الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك قول الزور. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالشرع، وأعظم الناس خشية لربه، وأنصح الخلق للخلق. ومن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى ما يغلب على ظنه عليه السلام أنه يشيع في الناس، وأن الناس يتجاسرون عليه من المعاصي فيحذرهم منه، ويتخذ في ذلكم التحذير طرائق مختلفة، لأن كمال شفقته وعظيم نصحه لأمته يجعله عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يبلغ ذلك النهي بالطريقة التي يغلب على الظن أنها تصل إليهم، وقد عظموا أمر الله واجتنبوا نهيه. أبو بكر صحابي جليل تدلى يوم حصار النبي عليه الصلاة والسلام الطائف، تدلى ببكرة، وتعلم أن حصون الطائف والطائف نفسها مرتفعة ذات جبال شاهقة، فتدلى حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببكرة حتى وصل إليه، ثم بايعه وأسلم وأخبره أنه مملوك، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. روى لنا عدة أحاديث، من ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا. وإن كانت قد جرت العادة أن الكنى تكون باسم، لكن قد تكون أحيانا بحالة تلبس بها الإنسان، فكنية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنها قريبة السبب في الشبه بينها وبين كنية أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكيا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا لك حريصا على حال أمته، فهو في مجلس مع أصحابه، وظاهر جدا من خبر أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام كان متكيا، فلنقل كحالنا هذا. فلما كان متكيا قال: ألا أنبئكم، ويريد أن يمهد لقوله بين أصحابه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. الصحابة استقر في أذهانهم أن المعاصي تختلف، فمنها كبائر ومنها صغائر ومنها لمم. الله عز وجل قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن الحديث إليكم لن يكون عن الكبائر، لكن سيكون عن أكبر الكبائر. فالمسلم مطالب بأن يجتنب الكبائر، فكيف بأكبر الكبائر؟ لأن الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي الكبائر معلومة لديكم، لكن ما أعظمها، ما أكبرها حتى تجتنبوه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. الصحابة حريصين على كل ما ينجيهم من النار، فلم يترددوا أن يقولوا: بلى يا رسول الله. وبلى هذه كلمة جواب، بلى يا رسول الله. فبدأ عليه الصلاة والسلام يعدد إليهم أكبر الكبائر، فقال: الإشراك بالله. والإشراك بالله محبط للعمل بالكلية، وهو أعظم الكبائر. الله عز وجل قال: فإن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا أمر معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، وهو يخاطب موحدين. ومن هنا تعلم أن اعتراض البعض على بعض خطباء الجمعة، يقول: هذا الخطيب يحدثنا عن الصلاة، لو لم نكن نصلي لما أتيناك، هذا اعتراض غير مقبول. لماذا؟ لأن ليس المقصود أنه ينبئك على شيء لم تفعله، وإنما عندما ينبئك إلى الصلاة يجعلك تستديم هذا الأمر وتبقى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصى في آخر عمره قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهو لتو عليه الصلاة والسلام قد رآهم في المسجد قد اصطفوا خلف أبي بكر. فلا يعني ذلك أنك تفقد ذلك الأمر، لكن المقصود الاستدامة عليه، كما قال الخليل عليه السلام لما عرض قومه قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وكان على هداية، لكن المقصود استدامة تلك الهداية، كما نقول نحن في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، ونحن لو لم نكن على صراط مستقيم لما صلينا، فهذا من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فذكر الله عز وجل، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أولا من فرط في حق الله، ثم لما كان الله عز وجل قد جعل الوالدين هما السبب في وجود ذلك المولود المخاطب بهذا الحديث عظم حقهما، فقال عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين، أي أن من أكبر الكبائر عياذا بالله أن يتنكر الإنسان لوالديه فيعقهما ولا يريان منه إلا ما يكرهان، وهذا والعياذ بالله من أعظم دلائل قسوة القلب، ولا يتصور أن أحدا عق والديه يمكن جبلة أن يرحم غيرهما. والله عز وجل قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال وصينا الإنسان بوالديه، وقال بالوالدين إحسانا، والآيات والأحاديث في هذا أشهر وأعظم من أن تذكر ويعرف بها المسلم جبلة. لو لم يرد في ذلك خطاب شرعي لعلم الإنسان ذلك جبلة من أن حق الوالدين حق عظيم. وفي التنزيل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولنا ولله الحمد في هذا الباب دروس أخر قد لا يعين المقام اليوم على شيء من إعادتها. فقال عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين. يقول أبو بكر الآن وكان متكيا صلى الله عليه وسلم، بمعنى عندما حدثنا عن الشرك وحدثنا عن عقوق الوالدين كان متكيا فجلس، أي استوى جالسا حتى يبين أن القادم شيء أعظم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا، فعاد لفظ ألا، وألا كلمة استفتاحية عند العرب تدل على التنبيه شايعة في كلامهم. قال عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحين وما تجدي خمور الأندرين، والأولى تقول ألا ليت ما هذا الحمام لنا، إلى غيرها من كلام العرب المعروف أنهم يبدأون بألا الاستفتاحية الدالة على التنبيه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا وشهادة الزور، بالرغم من أنه قال في الأول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لكنه أعادها الآن بعد حرف العطف، قال ألا أنبئكم، فعد صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من أكبر الكبائر. إذن الآن ما شهادة الزور؟ شهادة الزور أو قول الزور هو أن يأتي الإنسان لباطل فيدلي به مما يوهم أنه حق، مما يوهم أنه حق، فينشأ عن ذلك مفاسد عظيمة في الأعراض والدماء والأموال، كل ذلك عياذا بالله بسبب قول الزور. لكن ينبغي أن تعلم أن قول الزور أعظم وأكبر وأشمل من شهادة الزور. لا يفهم فقط أن المراد بقول الزور ما يقع في المحاكم أو بين يدي القضاء من الشهادة، إن قول الزور يشمل هذا ويشمل أكثر منه. والله عز وجل لما ذكر الصالحين قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال جل وعلا هذه الآيات البينات في سورة فرقان لما مدح عباده الصالحين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فقال عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لكنني قبل أن أتي لهذه الخاتمة نبدأ نعيد الحديث عن قوله ألا وقول الزور. قد يقول إنسان نحن نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك جمع متقارب ما بين الشرك بالله وبين قول الزور، ما بين عقوق الوالدين وما بين قول الزور، نقول هذا في أصله صواب. لكن ما الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول؟ قال بعض العلماء الإشراك بالله ينبو عنه قلب المؤمن، وعقوق الوالدين ينفر منها الطبع السوي. أعيد، الإشراك بالله ينبو عنه قلب المؤمن، وعقوق الوالدين ينفر عنه الطبع السليم الفطري. أما شهادة الزور فإن الحسد والبغضاء والتنازع والشحناء تدفع إليها، فلما تدفع إليها غير صلى الله عليه وسلم جلسته وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. لماذا؟ لأن الناس يتهاونون فيها ويتجرؤون عليها ولا يتجاسرون على تركها كما يتركون الشرك بالله وعقوق الوالدين. والحسد والبغضاء وبغية الإنسان إلى مصالحه ورغبة الإنسان بتحقيق المطامع الدنيوية يدفعه إلى ذلك، فهذا يعطى مالا ليشهد زورا، وهذا يشهد زورا على رجل يريد أن ينقص منه غاضه ما وصل إليه. وهذا يقول زورا، ليس المقصود فقط أن يكون ذلك بين يدي القاضي، يمشي في الناس ويقول زورا عن عمرو أو عن زيد فينسب إلى العالم فتوى هو يعلم يقينا أن ذلك العالم لم يقلها، وينسب إليه صنيع يعلم أن ذلك العالم بريء منه، ينسب إلى ولي الأمر أقوالا أو أفعالا هو يعلم أن ولي الأمر بريء منها لكن يريد أن يهون مقامه في الناس، ينسب إلى جاره أقوالا وأفعالا هو يعلم أن ذلكم الجار بريء منها، أن ذلكم الجار بريء منها لكنه أراد أن يبغض ذلك الجار إلى جيرانه لما رأى الناس يحبهم ويحبهم يحبونه ويألفونه ويسمعون منه ويأخذون عنه. كل ذلك من قول الزور، تأتي المرأة إلى جاراتها قريباتها فتذكر زورا عن أخت لها، كل ذلك تريد أن تبغض تلك الأخت إلى أولئك النسوة، هذا كله مندرج في قول الزور. لكن ما يقع في المحاكم قد يقع أشد، فيشهد الإنسان على شيء يعلم أنه باطل، فقد يعطى مال بسبب هذه الشهادة إلى من يستحقه وينزع ممن هو حق له، وقد يحكم بدم أو غيره فينشأ عن ذلك مفاسد عظيمة، فيجعل الإنسان بذلك العمل السيء بينه وبين المسلمين خصومة، لا مفر من الوقوف بين يدي الله يوم ما، وهذا واقع لا محالة. والجمع جمع الله عز وجل للعباد حق لا مرية فيه، فهناك يقتص للمظلوم من الظالم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. فالمراد قوله صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور. ثم قال الراوي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: فما زال، أي صلى الله عليه وسلم، يكررها، أي قوله ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت. هم لم يتجاسروا على هذا القول، لم يقولوه أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في قلوبهم تمنوا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن القول شفقة عليه وإجلالا له ومحبة له صلوات الله وسلامه عليه. خذ من هذا قاعدة، استل من هذا فائدة. الإنسان إذا عظم الله وتأدب مع الله يرزقه الله من يتأدب معه. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، واستحيا أدبا مع ربه أن يسأل الله ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الأدب، وكل حياته صلى الله عليه وسلم أدب مع ربه، لكن هذا مما هو ظاهر، هذا الأدب النبوي مع رب العزة والجلال أورث الله عز وجل الصحابة بذلك الأدب أدبا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه عليه السلام يقول ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، شفقة عليه ورحمة به وإجلالا له، قالوا ليته سكت، لكنهم لم يجرؤوا على أن يخاطبوه علانية: يا رسول الله توقف أو اسكت. لا يقولونها لنبيهم صلى الله عليه وسلم، يعلمون مقامه وجليل مكانه وعظيم حقه، فهو عليه الصلاة والسلام وليس كأحد مثلهم، صحيح أنه بشر لكنه ليس كغيره صلوات الله وسلامه عليه، لا في مقامه ولا في كمال رسالته ولا في عظيم ما أفأه الله عز وجل عليه. والمراد معنى قولهم رضي الله عنهم ليته سكت، كيف أن الإنسان يورث بذلك أدبا جما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا كله أيها المبارك، فاعلم أن الإنسان مؤتمن على القول والعمل الذي يأتيه، والضرر بالناس مؤذن بهلاك العبد، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا ينبغي لعاقل أن يقول زورا، بل لا يقول، لا ينبغي لعاقل أن يكذب لا في جد ولا في هزل. وأبو سفيان يوم أن كان مشركا ووقف بين يدي هرقل وسأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد ثغرة يريد أن يدخل منها في ذم النبي، قال: فلولا أنها تحسب علي عند العرب كذبة لقلتها. وهو يومئذ لا يرجو جنة ولا يخشى نارا، ومع ذلك علم أنه يقدح في المروءة، يقدح في الرجال أن يأتوا الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله فاجرا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى النار، وربنا عز وجل حذر منه أي من الكذب قليله وجليله في كتابه، في كتابه العظيم. فكيف إذا كان ينشئ عن الكذب عياذا بالله ظلم للعباد وتسلط الأشرار عليهم وقدح في ديانتهم، ويحاول الإنسان بذلك القول من الزور أن يوهم الناس بباطل على أنه حق. التأدب بأداب القرآن والتأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأمل في عظاته عليه السلام لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، كل ذلك أيها المبارك مما يعينك على أمر دينك ودنياك ويقربك من رضا مولاك. ومن توكل على الله حق التوكل علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فما عمد إلى كذب ولا إلى زور ليدفع شرا أو يجلب خيرا، محال أن يتقرب إلى الله عز وجل بمعصيته. وما عند الله من الفضل إنما ينال بطاعته والتسليم بقدره والرضا بحكمه وأمره ونهيه جل جلاله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله من هذا البرنامج المبارك ونمارق مصفوفة. وقد كانت حلقة اليوم قول الزور، شرحنا فيها شيئا من درس حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه في هذا الباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.